الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مصحح الصلاة في الدار المغصوبة. قسم النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. قال: اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، يعني لم يأتي أمر بالزنا ولا أمر بالشرك بالله. قال: وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، وإما يكون له جهتان: جهة مأمور به منها، وجهة منهي عنه منها. وهم يقولون في مثل هذا: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل. لكنهم عند التطبيق يختلفون، يعني يتفقون في انفكاك الجهة، إن انفكت الجهة فالفعل صحيح، وإن لم تنفك فالفعل باطل. لكن عند التطبيق هذا الحكم في الأمثلة يحصل الخلاف. فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. يعني يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة هنا لا تنفك عن الأمر بالصلاة، لأن فعل الصلاة في الأرض المغصوبة يشغل المكان كله، يشغل المكان كله، فيقولون هنا لا ينفك الأمر عن النهي، وعلى ذلك فصلاته في الأرض المغصوبة باطلة. قال: والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاصم به. طيب، هذا قول الحنبلي. قال: أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير. قال: فيقول المالكي والشافعي مثلا: لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. ويقول المالكي مثلا: طيب، هذا على ما ذكر وما ذهب إليه المالكية والشافعية، والصحيح أنه عليه إثم الغصب وصلاته صحيحة، طيب، فلا دخل في الغصب بالنسبة لصلاته من حيث يعني توفر الشروط والواجبات والأركان، فصلاته صحيحة وهو آثم على غصبه. وهكذا أيضا في الصلاة بالثوب الحرير، فصلاته صحيحة مع الإثم، هو آثم للبسه الحرير لكن صلاته صحيحة. قال: ويقول المالكي مثلا: مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. قال: فيقول الحنفي: الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث أنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه، فالجهة منفكة. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده. فهو الآن يضرب هذه الأمثلة ليبين أنهم يختلفون في تطبيق ما اتفقوا عليه من انفكاك الجهة وعدم انفكاكها، ويحصل في التطبيق اختلاف. قال: وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام. إيضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو الخارج عنه. زاد بعض المحققين قسما رابعا، وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة. تكون الأقسام أربعة: النهي لذاته أو لوصفه القائم به أو الخارج عنه، أي ثلاثة، والرابع ما كانت فيه الجهة غير منفكة عن جهة الأمر أو منفكة عنه. قال: مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا. الشرك والزنا، فالنهي عن الشرك والزنا النهي عن ذاته، ذات الشرك وذات الزنا، وهذا يقتضي البطلان والفساد. فمن أشرك في عبادة الله فصلاته في عبادته باطلة ومردودة وفاسدة، وكذلك أيضا من نكح عن طريق الزنا فنكاحه باطل. ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار، هذا النهي لوصف قائم به. قال: ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر، لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، يعني قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني حال كونكم سكارى، فالنهي هنا لوجود هذا الوصف وهو السكر، فمن صلى وهو سكران فصلاته باطلة. قال: ومثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير. الصلاة بالحرير، هذا الآن النهي عن لبس الحرير هذا نهي عام في الصلاة وغير الصلاة، لا يتعلق بذات الصلاة، فلهذا إذا صلى وهو لابس الحرير صلاته صحيحة مع إثمه للبس الحرير، لأن النهي هنا إيش؟ ليس لذات المنهي عنه ولا لشرطه، وإنما شيء خارج عنه. قال: ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المغصوب، والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. طيب، هذا مع وجود كما قلنا الخلاف في التحديد تطبيق الجهة المنفكة وغير المنفكة في الأمثلة، يعني على ذهاب على ما ذهب المؤلف أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، لكن خالفه غيره كما ذكرنا المالكية والشافعية على أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وهو الصحيح. قال: أما الرابع فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم. وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة، وقد بين صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله، مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. قال: والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور. ما له معطن الإبل، يعني مرابك الإبل. نعم، المقبرة معروفة محل دفن الموتى، والكنيسة وذي حميم يعني الماء الحار، حمامات الاغتسال. لا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والمجزرة موضع الذبح، وعندكم ومعطن ومنهج. طيب المنهج، الله أعلم إيش يريد المنهج. ينظر إن شاء الله. المهم خلاص هذا المبحث أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه أو الوصف اللازم له فيقتضي البطلان، وأما إن عاد إلى شيء خارج عنه فلا يقتضي البطلان. ومن ذلك يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراة وعن تلقي الركبان. بيع المصراة يعني بيع الشاه التي فيها حليب يحبس أيام يصر فيها اللبن حتى يصير كثيرا، ثم تخرج إلى السوق وتباع، فإذا رآها المشتري يظن هذا لبنها يوميا فيغتر بذلك فيشتريها. طيب هذا منهي عنه، ومع ذلك البيع صحيح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري إيش؟ الخيار في أخذها أو في ردها، ورد صاع من تمر مقابل هذا اللبن. وكذا أيضا بيع تلقي الركبان جعل الخيار للبائع، إذا ورد السوق فله الخيار، مع أن يعني تلقيه محرم منهي عنه، ورتب على ذلك صحة البيع، لأن النهي هنا يعود إلى شيء خارج عن ذات البيع أو شرطه. طيب فصل. قال المؤلف رحمه الله: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره. قال: اعلم أن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب. الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين أي الأشاعرة، عندهم الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. فقولك قم هو عين قولك لا تقم أو اقعد. طيب، وقولك تكلم هو عين نهيك عن السكوت، هكذا قال الأشاعرة. وسبب قولهم هذا كما قال الشوكاني رحمه الله هو اعتقادهم أن كلام الله نفساني، فلا فرق بين الأمر والنهي. قالوا أسكن مثلا السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة، فهو إذن عين النهي عن الحركة أيضا، فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة. قالوا وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. قالوا ومثل ذلك طلب السكون فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة نهي، يعني أسكن طلب للسكون وهو عين النهي عن الحركة. قال والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا، ولم يذكر ذلك المؤلف، يعني ما ذكر هذا الشرط. أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة، والواحد من خصال الكفارة غير معين بل هو مبهم في أشياء محصورة، قال فلا يكون نهيا عن ضده، فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الاعتاق مثلا لجواز ترك الاعتاق من أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلا، يعني في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فلا يلزم التكفير بعتق الرقبة، فقد يختار الإطعام مثلا، يعني الأمر على التخيير. والأمر هنا غير معين. طيب، فلا يكون في آية الكفارة النهي عن ضد الاعتاق. قال وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرده المعين، كما مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء. فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها. يعني الآن الأمر بالكفارة، طيب هو مأمور بالكفارة، لكن هل هذا الذي أمر به شيء معين؟ الجواب لا. طيب إذا اختار أحد هذه الأشياء التي يدور فيها الكفارة فيكون ما دونه هو الضد، يكون ما دون ما اختاره هو الضد. إذا اختار مثلا العتق إذن ضده ماذا؟ غيره من الطعام أو نعم اللبس، هذا معنى كلامه. فإن الأمر حينئذ النهي عن ضد الأحد الدائر، يعني الدائر بين هذه الأشياء التي يخير فيها. قال وضده وما عدا تلك الأشياء المخير بينها، وكذلك الوقت الموسع، فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسط وآخره بحكم توسيع الوقت. قال مقيد عفى الله عنه الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، يعني جعلوا كلام الله نفساني مجرد عن الحروف والأصوات، وعلى هذا فلا فرق بين الأمر والنهي. قال: مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود، وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. هم لما قالوا بهذا القول اعتقدوا هذا الاعتقاد أتوا بهذا القول. قال: ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله: من حيث المعنى، وأما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، يعني أنها من مسائل العقيدة التي أدخلها الأشاعرة في كتب الأصول وما يتعلق بكلام الله جل وعلا. قال: لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ. قال: لأن هذا القول الباطل يقضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، قال: وبطلان ذلك واضح، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر. المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، وهذا هو أظهر الأقوال، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولكنه يستلزم، هذا وأظهر الأقوال، لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين، يعني الضدان الشيء الذي لا يمكن اجتماعهما كالحركة والسكون والكلام والسكوت، فما يمكن أن يكون الإنسان في نفس الوقت متحرك وساكن ومتكلم وساكت وصامت، وهكذا أيضا كون الشيء حار وبارد في وقت واحد. قال: وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم، يعني فقولك قم يستلزم عدم أو النهي عن الجلوس، ولا يمكن أن تكون قائم وجالس في وقت واحد. طيب، وليس القيام هو عين الجلوس لكن يستلزمه، يعني من لازم القيام عدم الجلوس، وعندما تقول تكلم يلزم منه عدم السكوت. قال: وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته، وكان يقول بالأول، وهذا هو الصحيح. قال: المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، ليس عينه ولا يتضمنه، وهذا هو قول المعتزلة، والمعتزلة يخالفون الأشاعرة فأتوا بهذا القول، قال والأبياري من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية. واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطورته بالبال أصلا، أو مع عدم خطوره بالبال أصلا. ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. طيب، إذن القول الثاني هو القول الحق. أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. طيب، وما زال الكلام له أيضا مباحث متعلقة بهذه المسألة سيذكرها المؤلف رحمه الله. ها؟ ما له؟ ليس مفهوم. قالوا أنه ليس عينه ولا يتضمنه، يعني ليس الأمر بالشيء عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، مع لا يتضمنه يعني لا يستلزمه، فهمت؟ قالوا لا يستلزمه. لماذا؟ قالوا أنه قد يأمر بالشيء وهو ذاهل عن ضده، يأمر بالشيء وهو ذاهل عن ضده، يعني مثلا يقول له تكلم وهو ذاهل عن السكوت، فيقول هذا الأمر هو ماذا؟ ليس عين النهي عن السكوت ولا يستلزم السكوت، لكن هذا باطل أصلا، لأنه إذا لم يتكلم فهو ساكت، وإذا تكلم فيلزم من هذا عدم السكوت، فاللازم هذا يعني أمر لا بد منه، إذ لا يمكن ماذا اجتماع ضدين، وإلا لقلنا يمكن أن يكون ساكت ومتكلم في وقت واحد، وهذا ما يمكن. إذا تكلم فيلزم منه ماذا؟ عدم السكوت، لكن لا نقول هو عين عدم السكوت، لأنه فرق بين الأمر وبين النهي. إذا نقول يلزم من الكلام عدم السكوت، وهذا أمر لا ينفكون عنه، يلزمهم. طيب، ذاهل يعني لم يخطر بباله، يعني ناسيه، غير ذاكر له. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.